قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحسان الشيخ علي قاسم هو تلميذ وابن الشيخ محمد حسان شفاه الله وعفاه إن شاء الله عز وجل، وهو ماجستير الآن ومؤلفاته ماذا يريد الله منك ولماذا انطلق بصرك. نرحب به جميعا ونقول بسر عظيم وفيما بيننا وبين الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يتقبل منه ومنا وأن يشفي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقائم على هذا الأمر هم أبناء حزب النور في هذا البلد، ولقد دعونا جميعا لنوضح ما قد أغمض على الناس، والآن بمشيئة الله عز وجل وبتوفيقه مع كلمة أمين الحزب الدكتور هشام توفيق فليتفضل.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بداية أعتذر عن وجود أخي الأستاذ محمد حسن عطية، وذلك لظروف أننا تعرضنا لحادث السيارة أنا وهو يوم الخميس الماضي، وأصيب إصابة خفيفة واضطر للسفر للقاهرة لكي يغير سيارته ولكي يجري بعض الأشعات والفحوص ليطمئن على نفسه، وهو مرشح بما عمال ثاني القائمة. أرحب بشيخنا وأستاذنا الشيخ الفاضل علي قاسم الداعية الإسلامي الكبير في القنوات الفضائية. أرحب بشيخنا وأستاذنا أول القائمة الدكتور عبد التواب محمد عثمان أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية، وأرحب بأخينا البشمهندس عبد القادر أمين عام حزب التنمية والبناء الإسلامي عن محافظة بني سويف، وهو يجلس بجواري الآن.
يا مرحبا يا مولانا،
أنا هذا اليوم يوم المرشحين فلن أطيل عليكم، لأنه لا ينبغي أن نجلس بين عالمين جليلين شيخ علي ودكتور عبد التواب ونتحدث طويلا، إنما هي كلمة واحدة أقولها لإخواني أريد أن يحفظوها. أنتم على خير كثير، أنتم حققتم معجزة سياسية لا مثيل لها في التاريخ. حزب ينشأ في 5 أشهر، يشهر، تجمع عضوياته، تجمع توكيلاته، ينشأ له مقرات في جميع المحافظات، ينشأ له مقرات في جميع المراكز، ينتسب إليه الناس في جمهورية مصر العربية شرقها وغربها، ثم بعد ذلك تقام انتخابات فيكون الثاني في الترتيب ويفوز في المرحلة الأولى بنسبة 21%. أقول هذه معجزة سياسية بكل المقاييس. ومن قال أن السلفيين ليس لهم في السياسة، أقول له ما هي السياسة عندك؟ والله إننا ليس لنا في السياسة القذرة، ليس لنا في سياسة المداهنات أو المراهنات أو عقد الصفقات المشبوهة، إنما سياستنا سياسة شرعية منضبطة بشرع الله عز وجل. أنتم حققتم معجزة، أنتم على خير كثير، أنتم جاءتكم فرصة عظيمة لتطبيق شرع الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله، فلا تضيعوها ولا تتخاذلوا، لأننا إن ضيعنا هذه الفرصة لا نستحق أن نكون عبيدا في هذه البلاد لله، ولا نستحق أن نكون دعاة لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا الكلام في قلوبكم موقعا، وأترك المجال لمشايخنا وأساتذتنا حفاظا على الوقت.
ربنا تقبل.
صاحبه للدكتور عبد التوار محمد رحمان، وهو من مواليد 11/1/74. انا عندي بتاع 37 سنه كده.
لازم الفضايح
يعني اصلا الحاجات ما درستهاش في الدراسه العامه. مكان الميلاد الفشل، محل الاقامه الفشل. المؤهل لسادس دراسات عربيه واسلاميه جامعه الازهر بدرجه امتياز. الاول على الدفعه ماجستير العقيده الاسلاميه بدرجه امتياز 2004. دكتوراه في العقيده الاسلاميه من عمان في الشهر الاولى 2009.
الحمد لله.
المهنه عضو هيئه التدريس لجامعه الازهر. العمل الدعوي خطيب عن جناحي من 15 سنه. مؤلفاته الفقه الاسلامي المعاصر.
فين يا مولانا المؤلفات دي؟
الاصلاحي في الفكر الشيعي في العصر الحديث.
هذا الخلاف او ما يجري. هو الثلاثة هنا في جامعة
الشيخ
الاجتماعي وعضو مؤسس الدكتور شريف طارق. حضرتك ابعت لي
كلمة وعضو مؤسس
الدكتور شريف طارق.
الاب امام وخطيب عندنا برضه. الاخ استاذ مساعد بجامعة الازهر هناك. فانا استفيد من العلم ان شاء الله ونسيب المجال انا مش عارف هيطول معاكم.
لا حضرتك هتتكلم 10 دقائق وهنسيب المجال للشيخ لحد المغرب ان شاء الله.
اتفضل يا مولانا.
كان
عايز اتفضل يا سيد. اتفضل يا مولانا لغايه لما يجي الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، جزاكم الله خيرا على حضوركم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هي كلمات قلائل، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لأننا نريد أن نفسح المجال لمشايخنا للحديث. يعني كثيرون يتساءلون، وهذا السؤال نسمعه كثيرا في كل مكان، لماذا قررتم أن يكون لكم دور في السياسة في الوقت الحاضر؟ ولماذا قررتم خوض انتخابات مجلس الشعب بعد أن عزفتم عنها في الفترة السابقة؟ وأنا دائما أكرر كلاما في كل مكان أدعو إليه. نحن قررنا أن يكون لنا دور سياسي في الوقت المعاصر نظرا لاختلاف الأحوال والظروف، وهذا يلمسه كل عاقل في هذه البلاد. كل واحد عاقل في هذه البلاد يلمس أننا فعلا تغير الحال عما كان عليه قبل ثورة 25 من يناير المبارك. ببساطة شديدة جدا، وأنا أضرب هذا المثال للناس جميعا في كل مكان أذهب إليه، نحن هنا في دائرتنا يبقى على الانتخابات حوالي 12 يوم تقريبا، أو 12 يوم تقريبا 11 يوم، ولا نعلم ولا أحد يعلم في هذه الدائرة من سينجح. لماذا لا نعلم؟ لأن هناك انتخابات حقيقية ستتم، لأن في اختيار للناس، هناك إرادة للناس، أمرك بيدك أنت ستختار. طيب قبل ثورة 25 من يناير، انتخابات شهر 9/2010، قبل الانتخابات بعشرة أيام، هل كان أحد يجهل من سينجح في الانتخابات؟ كنا فقط بنختار من واحد والتاني، بس الاثنين كانوا نفس الايه؟ كانوا نفس الطيار، الاثنين بينتموا للحزب الايه؟ البائد. يبقى هذا هو الاختلاف، إن في الأول أمر الناس لم يكن بأيديهم، كان أمرك بيد غيرك، أما الآن فأمرك بيدك. إن أردت أن تصلح فطريق الإصلاح موجود أمامك،
أما في الأول إن أردت أن تصلح فأمامك عراقيل وعقبات و... وفي النهاية حتى لو أردت وشاركت لن تصلح شيئا، يعني لن يتغير شيء في الواقع. يعني من الممكن أن تشارك وتجتهد وتتعرض للقهر والاضطهاد والظلم وفي النهاية يكون لك صوت، بس صوت يعتبره الناس مجرد تجميل لصورة النظام. ديكور النظام بتاعنا زمان كان بيسمح للمعارضة بشوية حركة وشوية كلام عشان خاطر أمام الغرب يبقى الدنيا إيه؟ إحنا عندنا ديمقراطية يا جماعة، وعندنا انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى، وناس بتعمل دعاية وناس بتروح تصوت، بس في النهاية ينجح كام؟ أي حد ينجح. في المجلس 2005 كان فيه 120 واحد معارضين، 120 واحد غيروا حاجة من القوانين، بل بالعكس تعديل المادة 76 كان في ظل وجود ال 120 واحد المعارض. القوانين مش سيئة السمعة اللي خرجت، قانون بتاع الاحتكار اللي خرج عشان يكرس الاحتكار في البلد، خرجوا عندنا 120 واحد معارض في مجلس الشعب، يبقى كانوا عشان يجملوا الصورة. تجميل الصورة ده يا جماعة ببساطة وقصة قلتها قبل كده في مكان في الانتخابات اللي فاتت دي 2010، في بعض التيارات شاركت في المرحلة الأولى في الأول، ولما حسوا بالتزوير مش عارف بقى هما ما كانوش عارفين ان هيحصل تزوير ولا ايه، بس المهم لما عرفوا ان في تزوير حصل انسحبوا من الإعادة. واحد من طيار ما انسحبش، ما رضيش انسحب، التيار كله انسحب، والراجل ده قال لي انا هكمل هدخل الإعادة. ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ التيار بتاعه عايز يوصل له عشان يحاول يقنعه بان هو ينسحب، وامن الدوله عمل على الراجل ده كردون، محدش يقابله ولا حد يطلع عشان محدش عشان ما يطلعش يروح ينسحب، ونجح غصب عنه. يعني هو الراجل يعني ربما لو الناس بتوعه قعدوا معاه كانوا اقنعوه انه ينسحب، انما هم كانوا عايزين ينجحوه بالعافيه. ليه؟ عشان يبقى فيه واحد ولا اثنين في المجلس بيمارسوا ايه؟ صوره المعارضه وشكل الايه؟ وشكل المعارضة. هي دي كانت الصورة قبل 25 من يناير. طب تعدلت الصورة بعد 25 من يناير وأصبح أمامك طريق إن سلكته قاصدا فيه وجه الله عز وجل تريد الإصلاح لهذه البلاد ربما تمضي فيه ويسر الله عز وجل لك. وببساطة شديدة جدا هو ده وجه الاختلاف اللي احنا بنقوله للناس. ليه قبل 25 يناير انتوا ما شاركتوش، وليه بعد 25 يناير بتشاركوا؟ المشاركه قبل الخامس
ده احسن. يا كريم رب،
المشاركه قبل 25 يناير كان يترتب عليها قدر من المفاسد وقدر من الأضرار يفوق ما يمكن أن يترتب من المصالح. وده إحنا مش بنقول الكلام ده الآن، يعني أنت إحنا ممكن نقول الكلام ده الآن لأن إحنا شفنا وعرفنا المفاسد اللي ترتبت على المشاركة، إنما أصحاب البصيرة قديما قالوه لأنهم كانوا يرون المشاركة فعلا يترتب عليها كثير من المفاسد. طيب نحسب أن المشاركة الآن قد يترتب عليها قدر من المصالح أكثر بكثير من المفاسد المترتبة عليه، فلذلك كان قرار المشاركة. طيب أنا مش هطول، بس هجيب أبرز النقاط اللي بتتداول بين الناس واللي محتاجة الردود عليها سريعة. يعني يجي بعض الناس يقول لك يا جماعة طب ما أنتوا صحيح ما شاركتوش قبل كده، كان عندكم وجهة نظر، ماشي كان في مفاسد مترتبة على المشاركة، بس أنتوا ما عندكمش الخبرة السياسية بقى بتاعت الناس اللي شاركت قبل كده. يدندنون بهذه الكلمة مفيش خبرة سياسية، مفيش خبرة سياسية. يا جماعة كلمة السياسة هي ايه السياسة؟ ببساطة شديدة جدا مش السياسة دي المشاركة في عمل سياسي في موقع التنفيذ وموقع الأخذ والرد والمعارضة وموقع المسؤول. أنا عايز كده حد من اللي قاعدين يقول لي حزب من اللي أنشئه بعد 25 يناير، سيبنا من الأحزاب القديمة اللي هي بقى إيه؟ الوفد والتجمع اللي هم اصلا ما لهمش ارضيه الان في الارض. الاحزاب الجديده اللي انشئت بعد 25 يناير ايه الخبره السياسيه اللي عندها؟
الخبرة السياسية في موقع التنفيذ، ما تقوليش خبرة سياسية في موقع اللي بيلعب الحزب الوطني في الانتخابات، دي مش خبرة سياسية، دي اسمها لعبة انتخابات. يعني كل الخبرات اللي عند الأحزاب اللي بيتكلموا الكلام ده كله خبرات لعبة انتخابات بينهم وبين الحكومة، بندخل وبنتعرض للتزوير وبنحاول و إنما كخبرة سياسية حقيقية اللي هي في موقع السلطات ما عندناش، ما فيش حد. صحيح نقدر نقول إن هم عندهم احتكاك انتخابي، عندهم خبرة انتخابية، إنما خبرة سياسية لا، ما فيش خبرة سياسية. إنما في خبرة إيه؟ في خبرة انتخابية، ما فيش مشكلة، ودي بتكتسب، ده أولا. ثانيا، لو قلنا إن في فصيل معين من الفصائل ما مارسش سياسة قبل 25 يناير وجاي يمارس دلوقتي، يقولوا لا اركن على جنب، يبقى احنا كده هنجيب كام في المية من الشعب المصري ويقولوا اركن على جنب؟ هنجيب 80% من الشعب المصري ويقولوا اركن على جنب لغاية ما تتعلم سياسة. طب امتى يتعلم سياسة؟ كنت في مؤتمر في الفشل وجالي سؤال موجه، قال في بعض التيارات عندها خبرة 83 سنة سياسة وانتم ما عندكمش اي خبرة، يبقى سيبوا الناس اللي عندهم 83 سنة لغاية ما يبقى عندكم نفس الخبرة اللي عند الناس دي. قلت يا طب يا جماعة لو احنا سيبنا الناس دي 83 سنة، الناس دي عندها خبرة 83 سنة، واحنا ما على كلامهم يعني احنا ما عندناش خبرة سياسية، خلاص هنيجي نسيبهم هنتعلم احنا سياسة 83 سنة، بعد 166 سنة هيقول لي لا ده انا عندي خبرة 166 وانت عندك 83 بس، استنى لما تبقى قد. ده كلام يراد به اقصاء بعض الفصائل من الايه؟ احنا يا جماعة مش معترضين على اي حد يكون ليه دور في الانتخابات، سواء يتفق معي في المرجعية الاسلامية او يختلف، ما دام الناس يلا تختاروا الصندوق والحكم بيني وبينه، عنده خبرة ما عندوش خبرة، عنده رؤية ما عندوش رؤية، الناس قادرة ان تحكم بين الجميع وقادرة ان تميز الطيب من الخبيث، لان احنا ما دام ارتضينا ان الناس دي هي اللي هتميز وهتقول انت تنفع ولا ما تنفعش، خلاص بقى ما تقولش بقى ده فلان ينفع ولا ما ينفعش. المشكلة اللي احنا بنعاني منها، معرفش احنا بنعاني منها بتعانوا منها هنا ولا بنعاني منها في كل الدوائر، ان الناس اكثر ما يتكلمون عن انفسهم وعرض برامجهم يتكلمون عن غيرهم ويهاجمون غيرهم. طيب دي قضية. القضية الثالثة واخر حاجة، ومش عشان مش عايز اطول، واحد بقى يقول لي انت ماشي راضينا ان انت هتمارس سياسة وراضينا بالكلام ده كله وكل ده كلام كويس، لكن في النهاية انت هتطلي اول حاجة عندك بتهدف ليها تطبيق الشرع، ما هو ده اول حاجة، وتلاحظوها في برنامج حزب النور، فاول حاجة كده الهوية والمرجعية، هوية البلاد هوية إسلامية، مرجعيتنا مرجعية إسلامية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الرجل العادي لما يجي يسألك الشريعة هتفيدني في إيه؟ لما تطبق الشريعة أنا هستفيد في إيه؟ الإعلام المضلل اللي ما زال على عهده القديم بيقول إن الشريعة الرجل العادي هيستفيد منها إنه تقطع إيده وتقطع ودنه ومش عارف تقعد الستات في البيوت والكلام ده كله، كأن الشريعة اختزلت في بعض أشياء من الشريعة. احنا بنقول يا جماعة لا، الشريعة تحقق لك أشياء عظيمة جدا. جوهر الشريعة، وأنا هقول عناوين عشان ما أطولش، جوهر الشريعة الذي نسعى من أجل إقراره بين الناس يتمثل في أربع نقاط. لو مثلت بين الناس أي حاجة بعد كده سهلة إنها إيه؟ إنها تكون موجودة. أربع حاجات بقول عناوين ومش هفصل وقد يأتي باب تفصيل بعد ذلك. أول حاجة الشورى. الشورى بالمفهوم الإسلامي وليس بالمفهوم الغربي الذي يراد له أن يطبق في بلاده. العدالة والمساواة بين الناس جميعا. الحرية للناس جميعا. محاسبة برضو بالضابط الشرعي. بالضابط الشرعي، لأن الحرية عندنا ليست كما يقولون. فكرة اللي هم بيقولوها أنت حر ما لم تضر غيرك، نقول لا، أنت حر ما لم تخالف الشرع، ده الضابط بتاعنا احنا. رابع حاجة محاسبة المسؤول ومراقبته. طب لو الأربع حاجات دي نجحنا إن احنا نجعلها واقعيا بين الناس مطبقة، الشريعة كده مطبقة ولا مش مطبقة؟ لما نيجي نقول لك بعد كده بقى بعد الحاجات دي نقول لك يا جماعة اللي هيمد ايده تقطع ايده، انت هيكون عندك اعتراض بعد ما كان بقى فيه عدالة في التوزيع وعدالة اجتماعية ومساواة بين الناس ومحاسبة للمسؤول، نيجي نقول له واحد اللي هيمد ايده تقطع ايده حد يعترض؟ ببساطة شديدة جدا هو ده اللي الشريعة هتقدمه لك، هتقدم لك المساواة بين الناس جميعا، العدل لا فرق بين غني وفقير، قوي وضعيف، رئيس ومرؤوس، المساواة بين الناس جميعا. هذا يعني ايه قدر يسير مما نود ان ايه ان نعرضه عليكم، ولعله يكون هناك ان شاء الله مجال لطرح اسئله لو ان شاء الله عز وجل بعد ذلك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله.
جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل منا
وهذاك المكلم،
ربنا يجعلنا اياكم مفاتيح خير ناصرين للاسلام يا رب.
والان مع الكلمه المعتبره كلمه العقيده، كلمة الدين، كلمة التوحيد، ومع الأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ علي قاسم، فليتفضل.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرد اللي من الصعيد ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهلنا وإخواننا وآباءنا من أهل ببا بني سويف، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. روى الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر لإخواننا هذا الجهد في نصرة قضية الإسلام، وأسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعلي رايته في مصر وأن يعز ديننا وشرعنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تزال كلمتي في كل بلد من البلاد التي تنتمي إلى وجه قبلي، لا تزال كلمتي واحدة: لا يهزم الإسلام في مصر. والصعيدة موجودين. نعم، إن المخزون الاستراتيجي لإخوانكم في كل البقاع والأصقاع في مصر، أنتم يا أهل الصعيد، يا من تحبون الله ورسوله والذين آمنوا. نعم عباد الله، تلك بداية كلمتي، وأسأل الله أن يفتح لها القلوب والأسماع، وأن يرزق قائلها الإخلاص والتوفيق والهدى،
هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، صفحة مطوية من صفحات تاريخنا المصري الأزهري. هذه الصفحة أراد أعداء الله تعالى ممن يسعون لنشر الفكر التغريبي في بلادنا، أرادوا لشبابنا وناشئتنا ألا يتعرفوا عليها حتى لا يعرفوا قيمة ولا قامة لهذا البلد. ولهذا أردت أن أقوم بدوري في إزاحة الستار عن هذه الفئة المؤمنة التي وقفت في نهاية الثمانينات سنة 1988 في مصر. وقفت فئة مؤمنة بقيادة شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، أسأل الله أن يرحمه، وكان برفقته آنذاك فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وكان معهما فضيلة شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، أسأل الله أن يرحم الجميع. قولوا آمين. ما سمعتش آمين. وقفوا جميعا وقالوا لحسن مبارك لن نقبل حكما في مصر إلا من كتاب الله وسنة رسوله، وطالبوا الرئيس المخلوع بتطبيق شرع الله في البلاد والعباد. وهنا وقفت جماعة وشرذمة قليلة، هذه الشرذمة يا عباد الله هي التي تدندن الآن صباح مساء في إعلام عميل موجه لا يرقب في المسلمين في مصر إلا ولا ذمة. وقف كبير هؤلاء فرق فودة، وكان برفقته محمد خلف الله وفؤاد زكريا، وقفوا وقالوا لن نقبل أن تعود مصر إلى الظلامية والتخلف والرجعية، لن نقبل أن تعود مصر إلى بلاد ما وراء النهر، لن نقبل أن تعود مصر إلى التخلف، هكذا يزعمون. وهنا انقسم الشعب المصري إلى قسمين، كتلة كبرى تقول إن الحكم إلا، ما سمعتهاش، قال الله إن الحكم إلا أمر ألا تعبدوا، قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووقف هؤلاء وقالوا انتوا بتدينوا السياسة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وقعدوا يلعبوا في دماغ الناس البسيطة ويزنوا على دماغهم، وبدأوا يطرحوا شبهاتهم. الشبهة الأولى قالوا ما ينفعش نطبق الشريعة. ليه؟ قالوا والله أصل الشعب المصري مش مهيأ لقبول الشريعة. وهنا صدمهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، حين طالب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعمل استبيان في 6 محافظات. تخيلوا يا جماعة نتيجة الاستبيان تطلع كم في المية؟ ما طلعتش 77%، طلعت 96.8% بيقولوا نعم للإسلام. فوقف على طول هؤلاء ووقف كبيرهم الذي علمهم السحر، وقف وقال اصل انتوا دينتوا الاستفتاء وكنت بتقولوا اللي هيقول نعم داخل الجنة واللي بيقول لا داخل النار. يا عم ما حصلش ابدا، انتوا كنتوا بتعملوا كده، انتوا بتستغلوا عاطفة الناس الدينية لمصالح شخصية، انتوا بتضحكوا على الناس باسم الدين زي ما هم قاعدين يكتبوا دلوقتي في القهر اليوم وفي جريدة الحروق وفي اليوم السائع قاعدين يكتبوا الكلام ده. ايه يا سيدي؟ قالك والله اصلحنا عندنا مفيش حاجة اسمها دين في السياسة عندكم انتوا، اما في اسلامنا الذي انزله الله على رسوله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ما عجبهمش الكلام ده وقالوا ابدا احنا مسلمين زينا زيكم، بس احنا بنقول الله له الخلق وليس له الامر. امال الامر لمين؟ الامر للشعب، الامر للشعب. الشعب اختار اي اختيار احنا معاه، وان كان الكلام ده بدأوا يكفروا بيه دلوقتي لما طلعت نتيجة المرحلة الاولى وبدأوا بقى يزنوا. الشعب اختار غلط، الشعب اختار غلط. لما يكون الاختيار مؤيد لهم يبقى الاختيار صح، لما يكون مش مؤيد لهم يبقى الاختيار غلط والشعب غبي. ويلعبوا في دماغ الناس، وفضلوا يلعبوا في دماغ الناس على امل ان الشعب في مصر هيقول نعم للعلمانية ولا والف لا للاسلام. وهنا وقف شيخ الازهر اسأل الله ان يرحمه وقفة صدق، وقال لهم خلاص نعمل مناظرة بيننا وبينكم. صح، واتعملت اولى المناظرات في معرض القاهرة الدولي، اتعملت وحضرها تقريبا 30,000 مصري مسلم وغير مسلم، وقعد سمير سرحان عن يمينه المستشار مأمون الهضيبي والشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة، وعن شماله أصحاب الشمال، وقعدوا بقى وبدأوا يطرحوا شبهاتهم. خايفين من الإسلام ليه؟ يقول لك هتعملوا ايه في الأقليات؟ هتعملوا ايه في غير المسلمين؟ نقول له اطلع انت منها، احنا طول عمرنا شركاء بلد واحد، لعمرنا جرنا على النصارى لان اسلامنا العظيم يأمرنا الا نجور عليهم. الم يقل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ أليس هذا هو القرآن الذي نتلوه صباح مساء؟ يعني أنتم مش هتخلوا الناس تسلم غصب عنها أبدا. النصارى في مصر محميين بالإسلام أكثر من حمايتهم بالقانون في ظل شريعة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. جميل. خايف منه ليه؟ قال لك والله انا بحب الاسلام، ده انت لو فتحت قلبي هتلاقي الاسلام نايم جواه كده. امال خير يا سيد؟ اصل الاسلام هيقيد حريتي، الاسلام دين الحرية المنضبطة، صح؟ التاني بقى بتاع الحرية المتفلتة عايز يحشش ومحدش يقول له حاجة، صح برضو؟ عايز يشرب شيشة والناس تقول له بارك الله فيك. التاني عايز يمشي في الشارع وياخد بنت تحت كتافه زي الصيع ومحدش يقول له انت بتعمل ايه، صح؟ مثال ذلك اختنا علياء المهدي. مين علياء المهدي دي؟ طلعت على الفيسبوك وقالت كما ان للنساء الحق في الحجاب، انا من حقي ان انا امشي من غير لباس ومن غير حجاب ومن غير حاجه، وراحت مصوره نفسها عريانه ملط كما ولدتها امهاته. ليه يا حاجه في ايه؟ قالت دي الحريه. دي الحريه ولا الضياع؟ دي الحريه ولا الفسوق؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل شوية يجيبوا شيخ يقعدوا، يا فضيلة الشيخ هتعملوا ايه في البكيني؟ بكيني مصر كلها ما عادش فيها مشاكل إلا البكين. هتعملوا ايه في الخمرة؟ هنوزعها سنة، هنوزعها لوجه الله. خبال البكيني هتمشوا ازاي؟ هتمشوا النسوان بتوعكوا ازاي بالبكيني؟ هو البكيني ده فرض وانا معرفوش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك الحريات، الحريات يا متفلت، محدش بيشتكي من الحريات دي الا المتفلتين. انما الرجل اللي فاهم ان اي حريه في الدنيا لها سقف ما بيشتكيش، صح ولا لا؟ حرية مطلقة مفسدة مطلقة، صح؟ يطلع لك واحد بقى من بتوع الحريات دول هو نفسه ينقض نفسه، يطلع لك يقول لك ايه؟ والله يا اخي احنا بنشتكي من التفلت الامني ومن التحرش الجنسي. قال لا، انت مش قاعد تقول للناس حرية حرية بغير قيد، بتشتكي ليه؟ مش ده انتاج عملك؟ خايف من الاسلام ليه؟ انا مش خايف يا عم من الاسلام. امال ايه يا عم الحاج؟ قالك انا خايف انه يوصل للحكم اخوان او سلفيين. تعرف ايه عن الاخوان وتعرف ايه عن السلفيين؟ معرفش حاجة. اعرف اللي كتير من ابائنا واجدادنا سمعوه في الجرايد. مين يا عم السلفيين دول؟ يقول لك السلفيين اللي دقنه لغايه سرته وجلابته لغايه سرته. واخد بالك انت ازاي؟ الاتنين يمشوا كده فهم شبه كفار قريش. هيورونا ايام سواد السواد، هيقطعوا دنه واحنا عندنا مقصات من جميع الاحجام. يا عم دول مش السلفيين، امال دول ايه؟ دول البلطجية اللي الإعلام بيقول لكم عليهم. لا إله إلا الله. أمال إيه قصة السلف دي؟ قالك جدك اللي مات بالنسبة لك إيه؟ سلف. وجد جدك بالنسبة لجدك سلف. وجدين جدك بالنسبة لجد جدك والإمام الشافعي بالنسبة لجدين جدك سلف. وسفيان بن عيينة بالنسبة للشافعي سلف. وسيدنا ابو بكر بالنسبه لدول، وسيدنا النبي بالنسبه لنا كلنا ايه؟ ولهذا قال رسول الله لفاطمه وانا لك خير سلف، وقال ربنا في كتابه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. يعني كل واحد في الدنيا دي له سلف، اما ان يكون صالح او ايه؟ أو فاسد. ألا بقتدي بسيدنا رسول الله خير سلف ولا لا؟ الولد تاني مسقط بنطلونه وبياكل لباء، ده تبع مين؟ مايكل جاكسون؟ وفي رواية تبع تامر حسني. يبقى كل واحد له سلف ولا لا؟ كل واحد له سلف. إذن يا أخوانا محدش هيفرض عليك حاجة. الحاجة التانية، ماذا تعرف عن هؤلاء؟ تعرف عن هؤلاء الكلام اللي التلفزيون بيقوله لك. طب ما انت عرفت في الفترة اللي فات ان 90% من الكلام اللي بيتقال غلط ونصب ولا لا؟ ايش معنى الفكرة دي لازقة في دماغك؟ يقول لك يا شيخ اصلا انا اعرف واحد جاري مكفر سيئاتي، لو ضحك وشه يشقق، لو قال سلام عليكم تبقى يعني حاجة غريبة. طب واحد كده أمة النبي كلها كده؟ مش ده من الظلم ان نحكم على الناس كلها بخطأ فرض؟ صح برضه. بس خايف من الإسلام ليه؟ أصلا هيفرضوا علي نموذج إيران أو نموذج أفغانستان. يا عم لا هنفرض عليك نموذج إيران ولا نموذج أفغانستان، هنفرض عليك نموذج سيدنا النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صح. خايف من الإسلام ليه؟ هتعملوا إيه في المرأة؟ مالها المرأة خير يا رب؟ يقول لك هتلبسوا الحريم. طب إحنا نمشي نبص على مين بقى؟ ده يرضي الله يعني؟ يعني أنتوا لما تلبسوهم أنا مش هبص على إيه؟ وأنت تبص ليه؟ ما تغض بصر وتتجوز. اتجوز في الخطة الخمسية الجاية ان شاء الله. يا عم شد حيل. هو ما قالكش في حزب النور وفي غيرها من الاحزاب الاسلامية ان في حاجة اسمها شغل وانتاج، ولا هنفضل طول عمرنا اكل ومرعى وقلة صنعة؟ هنفضل طول عمرنا امة مستهلكة يا راجل. ده الصين واليابان بعدك بعد الحرب العالمية التانية كانوا تحت الصفر، دلوقتي بيتقال عليهم النمور الاسيوية. يعني يما او يغول عينك ايه؟ يغول عينك حمرة. ده عندنا احنا في المنصورة بيقولوا المثل ده، معرفش عندكم؟ عندكم يعني مفيش اختلاف توقيت. طيب تقدر انت في امريكا ولا في اسرائيل ولا في اي حتة تقدر تقف قدام الصين ولا كوريا ولا يابان يفعصوه؟ صح. طب لو النمور الإسلامية قامت وها هي بشائر الفتح في تونس والمغرب وليبيا وإن شاء الله في مصر، إن شاء الله لن يقر لنا قرار حتى يحكم الإسلام مصر. خايف من الإسلام ليه؟ خايف من الإسلام لأن مفيش قدامي تصور شامل للإسلام. تقعدين تحطوا لنا شعارات الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. هتعمل لي إيه في السياحة؟ هتعمل لي إيه في التعليم؟ هتعمل لي إيه في الصناعة؟ هتعمل لي إيه في الزراعة؟ هتعمل لي إيه في السلم والحرب والعلاقات الدولية؟ نقول له قال الله أأنتم أعلم أم الله؟ قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صح. يعني أنت كوزير صحة مش هتجيب الشيخ محمد حسان الله يشفيه يمسك وزارة الصحة؟ لا، احنا عايزين الشيخ حسان الشيخ حسان. صح. ونجيب أبهر وأعلم وأنقى وأكبر أستاذ دكتور متخصص يمسك وزارة الصحة عملا منا بقرآننا وسنة نبينا. صح. وهكذا. خايف من الإسلام ليه؟ قالوا هتعملوا إيه في الفن الراقي؟ بحبك يا حمار والحنطور يتحنطر. هتقفوا ضد الفن الراقي؟ يرضي الله ده؟ نقول له نحن مع شرع الله حيثما كان، لا ننفك عن شرع الله أبدا ما حيينا. فلو كان فن راقي أباحه الشرع نقول له على دماغنا. صح. إنما فن هابط سافل يداعب الغرائز، كل هدفه الاستراتيجي أن يجعل من شباب مصر ألعوبة لأمريكا وإسرائيل. هل نقبل به يا عباد الله؟ تقبل إن بنتك تشوف الزنا في هذه المشاهد؟ تقبل يا أخي إن أنت تشوف أخوك ضايع بيتعلم إزاي يشرب المخدرات والحشيش والترامادول والكيمة؟ تقبل؟ ما تقبلش. ليه؟ لأن الأمة المسلمة لا يمكن لها أن تقبل ذلك. أنتم موافقيني ولا مش معايا؟ اللي معايا يرفع إيده. موافق؟ بيقولوا رأي الشعب وده رأي الشعب، صح ولا كلامي غلط؟ خايف من الإسلام ليه؟ يا عم أنا مش خايف من الإسلام ولا حاجة، بس أنا عايز أمشي كده في الدنيا سداح مداح، مزاجي عنب، محدش يوقفني. نقول له أبدا، ده أنت هيبقى مزاجك في السحاب لما تلتزم بشرع الله. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صح يا إخواني؟ الكلام ده نفسه وأكتر منه شويتين اتعرض على المشايخ لمدة 3 ساعات ونص، وبعد 3 ساعات ونص وقف الأستاذ سمير سرحان وقال: أعلن في نهاية هذه المناظرة فوز الإسلاميين فوزا ساحقا، فكبر 30,000 مصري قائلين الله أكبر. وحصل سنة 2011 اللي حصل في نهاية الثمانينات، ووقف الناس دلوقتي إلى كتلتين، كتلة بتقول الإسلام ولا بديل غير الإسلام، وكتلة تانية بتقول كل شيء إلا الإسلام. مع من تكونون؟ هقول لك عشان أشجعك، علشان أصدم الجماعة دول. في جامعة القاهرة، هذه الجامعة التي أسست ابتداء علشان تزاحم التعليم الأزهري، علشان العيال تروح الجامعة وسيب الأزهر، والله العظيم في كلية التجارة مدرج العيوطي جامعة القاهرة يأذن الملك أن ندخل بفضل الله لنكون أول دعاة يدخلون بعد هذه الثورة. وكان معي آنذاك أخي الشيخ محمد الصاوي، وبالمناسبة طيرت بس اتأخرت ولعل الله أن يأتي به. ما حدش قال أمين يا أخ، ده قال لك بالسلامة. وكان معايا أخونا هاني حلمي، أسأل الله أن يوفقه، والعبد الفقير الحقير اللي واقف قدامكم ده. فبقول لهم مصر مثل شغال صليت على النبي، بقول لهم مصر بلد رائد، مصر تتبعها غيرها. فلما مصر قالت نعم للاشتراكية والشيوعية، كثير من البلاد التي حولنا قالت ايه؟ نعم. ولما مصر قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية، كل البلاد اللي حولنا قالت ايه؟ قالت امين. ولما مصر قالت نعم للرأسمالية وقشطونا وخلونا على البلاط، كل البلاد اللي حوالينا قالت ايه؟ قالت ده خلت شعوبها ما تسواش. ولو مصر قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حوالينا هتقول ايه يا اخواني؟ فبعد انتهاء المحاضرة وقفل طالب وقال كلمتي موجهة الى الشيخ علي قاسم بيقول لي انا ما بصليش وبشرب ومرتبط. قلت له انعم واكرم يا حبيب خير بقى؟ طبعا متوقع انه يقيب جزمة ويقوم ايه حدفني بيه. قال لي وهقول نعم للإسلام. بقول له ليه؟ قال لي هقول نعم للإسلام علشان أخويا الصغير ما يطلعش زيي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. التانيين يطلعوا لك في التلفزيون أصل الشعب مش قابل الكلام ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في نهاية بقى كلمتي هسأل بقى الناس هنا في بني سويف، هل ستقولون بملء السمع والبصر نعم للإسلام أم نعم للعلمانية في مصر؟ ما سمعتهاش كمان مرة، نعم للإسلام. الله أكبر. يجوا بقى اللي بيطلعوا لك في التلفزيون النخبة المسقفة يطلعوا لنا بقى، أنا عايز أعرف أمة بتقول نعم للإسلام عايز تفرض عليها العلمانية ليه؟ تفرض عليها حاجة ما بتحبهاش ليه؟ مش ده برضه خروج على النمط العام اللي انت قاعد تقعد له ليل ونهار؟ ولا احنا كلمنجية؟ يا أمة محمد إن إسلامكم العظيم حتما سينتصر فكونوا سببا في نصرته. ولست بهذا أجيش المشاعر فقط بل أخاطب المشاعر والعقول حتى تكون سياستنا الحجة بالحجة والرأي بالرأي. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل مصر إسلامية، اللهم اجعل مصر إسلامية لا شرقية ولا غربية. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشريعتك أن تحكم. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشريعتك أن تحكم. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشريعتك أن تحكم. اللهم إنا نسألك النصر لإخواننا في اليمن، نسألك اللهم النصر لإخواننا في سوريا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. قبل ما سيبكم طولت عليكم صح؟ واحد عايزك تشتغل لنصرة الدين. يعني هو الشغل لنصرة الدين شغل سيدنا ومولانا وأستاذنا وكبرنا وعالمنا وشيخنا وأخونا الكريم، ولا الشغل للدين واجب على كل مسلم؟ اللي معتقد ان الشغل للدين واجب على كل مسلم يرفع ايده. الجماعة اللي ورا قالك ده بيلبس نظارة مش شايفني. شايف؟ واخد بالك انت؟ مش سامعين؟ لا اله الا الله. اللهم بلغ صوتي الى جميع خلقك. طب هتعمل ايه؟ اشغلك بقى. دلوقتي في ناس كتير خايفة من الفكرة الاسلامية صح؟ مرعوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزين بقى نصحح الفكرة دي. هنعمل ايه؟ في مطوية اسمها خايف منه ليه؟ جبنا فيها فتاوى علماء الازهر الشريف علشان الناس تصدق والله ان ده دينهم واسلامهم. جبنا كلام الشيخ الشعراوي وكلام الشيخ جاد الحق والشيخ الغزالي والدكتور نصر فريد واصل وغيرهم من الكرام الافاضل. مطوية تانية اسمها نحري دون نحرك يا شرع الله. المطوية التالتة اسمها صوتك امانة. دورك ان انت تجيب الحاجات دي وتنشرها. هجيبها منين؟ هجيبها من مكانين. هجيبها منين؟ طلع موبايلك. المكان الاول الموبايل. تكتب 04 04 32 388 كمان مرة 04 32 388 مشروع نشر الهداية بيشتغل تقريبا من الساعة 10 الصبح لـ5 المغرب. طب والمكان التاني ألاقيها فين؟ عند الإخوة هنا. هنسيب لهم الحاجة دي إن شاء الله علشان الناس تتعاون معانا. طب الناس اللي ما بتحبش القراية، رجالة الجامعة والثانوي اللي ما بيحبوش القراية، الرجالة اللي قاعدة في السيابر وعلى النت، مش هنسيبهم برضو. عملنا لهم سي دي اسمه جمال الإسلام. جمال الإسلام جبنا فيه مقطع للشيخ الشعراوي الله يرحمه، مقطع للشيخ جاد الحق، للدكتور نصر فريد واصل، بل وأتينا بمقطع لكبير النصارى في مصر البابا شنودة وهو يدافع عن الإسلام. السيديهات والمطويات دي يا إخواني عايز أسمع إن كل قرية وكل مدينة، الكافيهات، القهاوي، المسلمين غير المسلمين، توصلهم المطويات دي والسيديهات دي. رجالة الجامعة يشتغلوا في الجامعة لغاية لما ألقاهم يوم الثلاث الجاي إن شاء الله. يوم الثلاث الجاي بإذن الله إن كنت من أهل الدنيا سأكون مع إخواننا في جامعة بني سويف إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم سببا لنصرة الإسلام، وأن يعز الإسلام، وأن يذل المجرمين المنافقين الزائغين الضالين.